أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا في تفسير سورة غافر ضمن الدورة العلمية الأترجة، وكنا قد انتهينا عند قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة تأتي في سياق امتنان الله عز وجل على خلقه وما أنعم عليهم، ومن نعمه عليهم سبحانه وبحمده أن خلقهم أطوارا ورعاهم عز وجل وتولاهم بالرعاية منذ أن كانوا نطفة في أرحام أمهاتهم. يقول عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب. والذي خلق من تراب هو أبونا آدم، فإما أن يكون المعنى هو الذي خلقكم من تراب، يعني أن أصل خلقكم كان من تراب، أو أن المراد هو الذي خلقكم من تراب يعني خلق أبيكم من تراب. فإذا كان الأب مخلوقا من تراب وأصله التراب، فإن أصل ذريته من بعده أيضا التراب. قوله: خلقكم من تراب ثم من نطفة. النطفة هذه ماء الرجل، ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. العلقة هو الدم الذي الدم الغليظ الذي يعلق بالرحم. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. قوله ثم، نلحظ أن مراحل خلق الإنسان جاء معها كلمة ثم، وهذه فيها إشارة إلى أكثر من معنى. الأول أن هذه الأطوار تدل على أن بينها تراخي، وأنها لا تأتي مباشرة، بل كل طور يأخذ وقته ومدته. هذه واحدة. الثانية قوله ثم، هذه على تقدير محذوف، يعني أن يقدر بما يناسب السياق، يعني ثم أنشأكم أو ثم قدركم ونحو ذلك في كل ما جاء بعدها، فهي متعلقة بمحذوف يقدر بنحو ثم يقدركم أو ثم ينشئكم ونحو ذلك من المعاني المناسبة. كذلك اللام في قول لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم، هذه تسمى لام التعليل، يعني خلقكم لهذه العلة، ففيها معنى التعليل تعلل يعني سبب الخلق وسبب هذه الأطوار. الحقيقة خلق الإنسان على هذه الأطوار يجعل الإنسان المرأة يتفكر في خلقه ويعلم أنه لن يستمر في هذه الحياة ولن يكون على صفة معينة، لأنه تنقل في هذه الأطوار طورا فطورا وصورة فصورة، فهو يعلم أنه يتغير وأنه لن يستقر على حاله. منذ أن كان نطفة في رحم أمه إلى أن تكونت الدم ثم العظام ثم اللحم ثم خرج من بطن أمه ثم صغيرا ثم نشأ ثم كبر واشتد عظمه ثم بدأ يوهن عظمه حتى يضعف. فهذا التنقل يشعر الإنسان أنه لن يبقى في هذه الدنيا وأنه لن يخلد فيها، لأنه لم يستقر في أي طور من حياته على صفة معينة، بل لا زال يتغير ويتبدل. فمن علم أنه لم يستقر على طور، سيعلم بالبدهي أنه لن يخلد في هذه الدنيا ولن يبقى فيها. الأمر الآخر، هذا الخلق وهذا التطور للإنسان من طور وطور ومرحلة ومرحلة هي دالة على الخالق، لأن هذا التنقل من المراحل في غاية الدقة وفي غاية الإحكام، مما يستحيل أن يكون ذلك وقع صدفة واتفاقا دون تقدير من الخلاق العليم. محال أن يكون على نحو هذا الإتقان البديع أن يكون الخلق هكذا وجد عبثا، فهو دال أيضا على وجود الخالق. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الأطوار طورا فطورا ومرحلة فمرحلة، ليستدل بها أهل العقل وأهل النظر الذين قال عنهم ولعلكم تعقلون، يستدلون بها على هذه المعاني، على أن هذا الخلق المتقن لا بد لهم من الخالق، وعلى أن هذا الخلق أو هذا المخلوق الذي يتطور طورا فطورا ومرحلة فمرحلة أنه لن يخلد في هذه الدنيا ولن يقيم فيها. قول عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا من مظاهر قدرته عز وجل ومظاهر ربوبيته أنه هو المحيي المميت. ولذلك قال فإذا قضى، يعني إذا قدر وحكم، إذا قضى بأمر وقدره قال له كن فيكون. وقوله كن فيكون هذا تقريب للمعنى، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا وضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قوله ثم قيل للذين، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، يعني قيل لأهل النار أينما كنتم تشركون، وهذا القول سيقع مستقبلا عندما تقوم الساعة ويدخل أهل النار إلى النار، وعبر عنه بصيغة الماضي ثم قيل، مع أنه سيقال لهم. التعبير بصيغة الماضي في القرآن الكريم لأمر لم يتحقق بعد هو دلالة على تحقق الوقوع، وأنه من الثقة بوقوعه كأنه قد وقع وانتهى، فهو دلالة على تحقق الوقوع كأنه قد وقع وانتهى، ولذلك يعبر عنه بصيغة الماضي. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا يعني غابوا عنا فلم نرهم، هكذا قالوا في البداية وهم يظنون أنهم كانوا سيشفعون لهم، قالوا ضلوا عنا غابوا عنا، ثم تبين لهم أن حتى وهمهم أنهم غابوا وأنهم ضاعوا عنهم أنهم واهمون في ذلك، بل الحقيقة كما قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني لم ندعو شيئا يستحق أن يدعى وأن يلتجأ إليه وأن يعبد، يعني هؤلاء لا نفع لهم، فكأنهم لا شيء أصلا، قال كأن بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، قال عز وجل كذلك يضل الله الكافرين. يعني مثل هذا الضلال الذي وقع لهؤلاء الكفار الذين ضلت عنهم آلهتهم، مثل هذا الضلال يضل الله الكافرين، يضلهم في الدنيا ويضلهم في الآخرة. ثم قال عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، يعني ذلكم العذاب الذي نزل بكم وذلكم الضلال الذي وقع لكم بسبب أنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فانظر هنا القيد، قال بغير الحق، لأن يعني ليس كل فرح مذموم، بل الفرح الذي بغير الحق، بل وأما الفرح بالحق فلا بأس به، قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا. فهنا قال بغير الحق للدلالة على أن هناك نوع من الفرح بالباطل، وفرحهم بالباطل صور كثير، فرحهم بالدنيا، فرحهم بالجاه، فرحهم بأنواع المتع الذي في الدنيا، فرحهم مثلا بتسلطهم على أهل الإيمان، أنواع الفرح التي ممكن يفرحون بها المتلبسة بالباطل. ذلك ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وانظر هنا أشار إلى 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 المرح، وهو أيضا المرح بالباطل، لأن يعني فهم من قوله بغير الحق في الفرح أن أيضا المرح بغير الحق. والتعبير بالمرح دلالة على اللهو والبعد عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، لأن الله خلق الإنسان لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، خلقه لغاية وكلفه بتكليف وأوكل عليه الحفظة الكرام وسيحاسبه في الآخرة، فهو لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، ولذلك قال بما كنتم تمرحون. فالمرح حالة منافية للحالة التي من أجلها خلق الناس، ولذلك ذمها الله عز وجل وجعلها من صفات الكفار. فما النتيجة بسبب الفرح والمرح بغير الحق؟ النتيجة أنهم كانوا من أصحاب النار، ولهذا قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. كلمة بئس هذه من أفعال الذم التي تطلق على الأقوال وعلى الأفعال، فتقول بئس قوله وبئس فعله، ونعمة في المقابل، تقول نعمة قوله ونعمة فعله. فبئس مثوى المتكبرين، يعني بئس المثوى، المثوى محل الثوي يعني الرجوع والإقامة، بئس المثوى الذي يرجعون إليه ويقيمون فيه، بئس مثوى المتكبرين. وما هو مثوى المتكبرين؟ النار، وبئس القرار. في قول عز وجل كذلك يضل الله الكافرين أيضا فيها دلالة على أن من سنة الله عز وجل إضلال الكافرين الذين اتصفوا بتلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل. وهذا أمر مشاهد أن المتصفين بهذه الصفات التي أشار إليها عز وجل أنهم يضلون عن الحق ولا يهتدون إليه. بعد هذه الآيات الكريمة يأتي التعقيب المتضمن للمقصود من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عز وجل فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني اصبر أيها الرسول على ما أمرك الله بالبلاغ، واصبر على ما يعترضك وأنت تبلغ هذا الدين. لماذا يصبر؟ إن وعد الله حق، وعد الله لك حق، وعد الله لك بأن ينصرك حق، ووعد الله بأن يعلي كلمتك حق، ووعده لك بأن يظهر دينك حق، قال عز وجل يظهره على الدين كله، كما أن وعده بإهلاك المكذبين والكافرين حق. ولذلك قال إن وعد الله حق دون تقييد لهذا الوعد، ليشمل كل ما وعد الله عز وجل به رسوله، إن وعد الله حق. ثم قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يعني فإما أن نرينك بعض الذي نعدهم من العقوبة والعذاب أو نتوفاك قبل حصول ذلك فلا تيأس، فإن المرجع سيكون لله عز وجل. وسبحان الله، يعني الله عز وجل يأمره بالصبر على ما أمره، يأمره بالصبر على بلاغ رسالة الله والصبر على وعد الله، ولا يعده أن يرى آثار دعوته أو آثار انتقامه من أعدائه. لذلك قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، ليس كله، فقد ترى بعض الذي نعده وقد لا ترى منه شيئا، لأن مهمة الرسول، مهمة الداعية إلى الله وكل من يسير على طريقتهم وسبيلهم أن يقوموا بالبلاغ رسالات الله عز وجل. أما أثر هذا في الناس، أما مدى استجابتهم، أما مدى تحقق هذا فيهم، فقد يموت الداعي إلى الله ولا يرى أثر عمله، قد يغرس غرسا ولا يجني ثمرة غرسه. ونخطئ كثيرا إذا علقنا بين أن نغرس الغرس وأن نجني الثمرة، يكون هذا من الاستعجال الذي يؤدي إلى الخذلان في مجال الدعوة إلى الله. أن بعض الناس يريد أن يغرس غرسه في مجال الدعوة وهو الذي يجني الثمرة، قد لا يحصل لك هذا. ولهذا قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجع. قد ترى بعض ما وعدناك وقد لا ترى، ولا يضر هذا، إن ليس المقصود أن أرى الإنسان ثمرته. نعم، حصل إنسان رأى ثمرته عمله، فهذا من عاجل بشرى المؤمن ويفرح الإنسان به، وكلنا نتمنى هذا، لكن ليس بالضرورة أن ترى. بعض الناس قد يخطط ويعمل ويتخذ بعض القرارات في مجال دعوته من أجل أن يرى ثمرة العمل وإن كانت ضعيفة أو هزيلة، فيقطف الثمرة قبل نضجها وقبل استوائها، وربما لا ينتفع بها بعد ذلك. ثم قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسل، وهذا لا زال، وهذا الآيات كلها تسير في مسار الذي ذكرناه من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. وهذا أيضا من باب التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول يعني أن كما أرسلت أنت فقد أرسلت رسل من قبلك كثير، وكما لقيت من الأذى والتعذيب في جنب الله عز وجل فقد لقي غيرك من الأنبياء كثير، منهم من قصصنا خبرهم عليك فعلمته، ومنهم من لم نقصص خبره عليك فلم تعلم. وهذا من أعظم التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن هذا الطريق الذي هو فيه سلكه غيره من الأنبياء. وهذا كل الدعاة إلى الله عز وجل يجب عليهم أن يستحضروا هذا المعنى، السبيل الذي أنت فيه والطريق الذي تسلكه طريق سار عليه الأنبياء، مئات الأنبياء بل ألوف الأنبياء والمرسلين وألوف من الصالحين، فطريق لم يكن أنت أول من سلكه، طريق معبد أمامك بين واضح، فاستعن بالله وسر مسيره. ولهذا قال عز وجل: منهم من قصصنا عليك، يعني من الأنبياء والرسل، فعلمت خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا يدلك على أن عدد الأنبياء كبير والرسل كبير لا يعلم عددهم، وما ذكر في القرآن هو بعضهم وجزء منهم، وبعضهم قال لم يذكر في القرآن إلا أولو العزم فقط من الأنبياء والرسل، بعض المفسرين يقول مثل هذا، أنه لم يذكر في القرآن إلا أولو العزم من الرسل، أما باقيهم فلم يذكروا. على كل حال، المقصود أن الرسل كثر، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم. قال: ما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله. الآية هنا البينة والعلامة، سواء كانت آية حسية أو آية معنوية. فأما الآية الحسية مثل غالب آيات الأنبياء السابقين، هي آيات حسية مثل الناقة، مثل الدابة، هذه آيات حسية. وقد تكون آيات معنوية كهذا القرآن، فإنه آية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة، ولا يأتي النبي بالآيات من تلقاء نفسه، بل إن ذلك بمشيئة الله عز وجل وتقديره. فإذا جاء أمر الله، يعني قضاؤه الذي قضاه بأن يعذب الكافرين المكذبين، عندئذ خسر هنالك المبطلون، عند ذلك يخسر المبطلون. ثم قال عز وجل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومن تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هذا أيضا باب الاستدلال بنعم الله عز وجل ومظاهرها على إثبات مبدأ الألوهية واستحقاق الله عز وجل للعبادة وحده دون سواه. وامتن الله علينا بهذه الأنعام التي نركبها، وهي نعم عظيمة، يعني في نفعها للناس والانتفاع بها، هذه يعني صورها ومظاهرها كثيرة، وإنما نص على أمرين منها وهي الركوب والأكل، لأنه أظهر هذه المنافع، أظهر منافع هذه الأنعام أن تركب وأن يؤكل منها. ثم قال: ولكم فيها منافع، وهي التي لم تذكر. انظروا النص، قال: لتركبوا منها ومنها تأكل، نص على، ثم قال: ولكم فيها منافع، يعني غير الأكل وغير الركوب. ومنها من هذه المنافع: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. الحاجة في الصدر أي أنواع الحاجات، ويضرب المفسرون لذلك مثالا بالسفر البعيد، للسفر إلى الأقطار البعيدة والبلدان النائية، هذه من الحاجة التي تدخل ضمن دلالة الآية، وإن كانت الآية تشمل هذا وكل أنواع الحاجة التي في صدر الإنسان. قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن، يعني تحملون أنتم عليها وهن وتلك البهائم تحمل على السفن. قال عز وجل: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، يعني يريكم آياته الدالة على قدرته، الدالة على بديع صنعه، الدالة أيضا على ألوهيته وأنه وحده سبحانه المعبود دون سواه. وانظر هنا التعبير بصيغة المضارع: ويريكم آياته، للدلالة على تجدد هذه الرؤية، وأنه في كل مرة نرى آية جديدة من آيات الله التي لا يسع أحدا أن ينكرها، فهي ليست مرة واحدة وتنقضي، بل باستمرار. وأنتم تأمل الإنسان في نفسه وفي أهله وفي خاصته وفي الدنيا كلها، يعني لا يلتفت من نعمة إلا إلى نعمة، ولا نتحول من نعمة إلا إلى نعمة. فاللهم لك الحمد على نعمك وآلائك الجزيلة. إذن: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. قبل أن نغادر هذه الآية، في مسألة يذكرها أهل العلم في هذه الآية وفي آيات أخرى تدل على معناها، وهي مسألة حكم أكل لحوم الخيل. بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل. وجه الدلالة في الآية على قولهم، يقولون إن الله عز وجل لما ذكر الأنعام ذكر أنها تركب، أن منها ما يركب ومنها ما يؤكل. قالوا فهذا، والخيل يركب، الأصل في الخيل أنه يركب. قال: هذا فيه دليل على أنه لا يؤكل لحم الخيل. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، إلا أن الراجح فيها جواز أكل لحم الخيل. دل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، فنهى عن لحوم الحمر وأذن في الخيل. أيضا مما يشهد لذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، يعني ما كان هناك حاجة لذلك، مما يدل على أن أكله مباح، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. نعم، يركب ويؤكل، نعم، لكن هم يستدلون بها على مع مجموع من الآيات، مثل قول عز وجل في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال إنها للركوب والزينة، فهم يستدلون بآية النحل مع هذه الآية على تحريمها، لكن الصحيح جواز ذلك. ثم قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بهذا المقطع تختم الآية السورة الكريمة، وفيها يعني نعي على الكفار، فيقول عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض، هذا استفهام فيه معنى التقريع لهم والتوبيخ، كيف لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف عاقبة المكذبين من قبلهم، الأمم الأخرى التي كذبت. وهذا المعنى لفتت السورة الأنظار إليه في أولها، فأعيد الأول فأعيد الأخير، آخرها على صدرها، أعيد عجزها على صدرها لنفس المعنى. فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ففيها نعي عليهم أنهم لم يسيروا في الأرض فينظروا فيما حل بمن كذب من قبل، ممن كان أقوى منهم وأشد وأكثر آثارا في الأرض. هؤلاء الذين كانوا أقوى وأكثر وأشد آثار ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم تغني عنهم قوتهم ولا كثرتهم ولا آثارهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات، ماذا حصل منهم؟ قال: فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. في قوله فرحوا بما عندهم من العلم وقع خلاف بين المفسرين في مرجع الضمير على قولين، منهم من قال إن فرحوا بما عندهم من العلم المقصود بأنه عائد إلى الرسل، الرسل لما كذبهم قومهم فرحوا بما آتاهم الله من العلم وشرفهم به، هكذا على القول الأول. والقول الثاني أن الضمير هنا يرجع إلى المكذبين، وهذا هو الظاهر أن الضمير هنا عائد إلى المكذبين، لأن على القول الأول فيه تفكيك لنظم الآية ومرجع الضمائر، لأن الضمائر قبل فرحوا وبعدها كلها عائدة إلى المشركين، إلا هذا الضمير، لأنهم ذهبوا إلى هذا القول ليقولوا كيف يعني يفرحون وهم قد عذبوا، هكذا جعلهم ينحون هذا المنحى. لكن الذي يظهر أن الضمير هنا عائد إلى المشركين ليكون الكلام كله متسقا مع بعض ويكون سالما من التفكيك. وأما فرح بما عندهم من العلم يعني فهو حكاية حالهم لما جاءتهم الرسل، جاءتهم الرسل فكذبوهم وفرحوا بالعلم الذي عندهم، بما عندهم من عقل، بما عندهم من معرفة، لأنهم أهل علم وأهل معرفة، فرحوا بهذا العلم وأعجبهم به وغرهم حتى منعهم عن متابعة الرسل. ولذلك قال فرحوا بما عندهم من العلم حتى قادهم هذا الفرح إلى أن يحيق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله حاق يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني استهزأوا بأي شيء، بوعد الله ووعيده، فحاق بهم هذا الذي استهزأوا به، يعني أحاط بهم. ثم قال عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وهذه الدأب المكذبين أن يعاند ويستمر على عنادهم وتكذيبهم إلى أن يقع أمر الله عز وجل. قال فلما رأوا بأسنا، يعني الشدة والكرب، البأس المقصود بها الشدة، الشدة والكرب، لما رأوا البأس قالوا آمنا بالله وحده. وانظر الآن التوحيد كيف جاء منهم، وحققوا معنى البراءة من المشركين، قالوا كفرنا بما كنا به مشركين. لكن لا ينفعهم، لا ينفعهم، ولذلك قال عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما آمنوا. لما لم ينفعهم إيمانهم؟ لأن بعد فوات محله عند مشاهدة عذاب الله العام ينزل لا ينفعهم إيمانهم. قال الله عز وجل سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه الآية الكريمة التي ختمت بها السورة يعني تقرر أن سنة الله عز وجل جرت في الأمم كلها، أن المكذبين المعاندين المستكبرين أنهم لا يهدون إلى الحق، وأنهم لا يزالون في ضلالهم وغيهم، وأنهم يستمرون عليه إلى أن ينزل بهم العذاب. وتلك سنة الله عز وجل وعادته في المكذبين لرسله. ولذلك قال سنة الله التي قد خلت، يعني مضت في عباده، وخسر هنالك في ذلك الآن في هذا الأمر وفي هذه الحال خسر هنالك الكافرون. وذلك يكون عند مجيء بأس الله عز وجل وعذابه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ووالدينا وأهلنا وجميع المسلمين من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر، والقادر عليه. قبل وبهذا نكون أنهينا هذه السورة الكريمة، فالحمد لله على ما من وأعان. فإذا كان عند أحدكم سؤال عما تقدم أو ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة فصلت. نعم. نعم، سؤالك هل هي قريبة منه؟ نعم، لا شك أنها بمعناها. يعني يسأل أخوكم عن قول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فيقول هذا المال وهذا الخير وهذا النعيم الذي أنا فيه وهذا الغنى أوتيته لأنني عالم، أنا الذي عملت وأنا الذي اجتهدت وأنا الذي تعبت وأنا الذي اكتسبت حتى بلغت ما بلغت، فليس لأحد علي منه ولا فضل، ففرح بما عنده من العلم والمال. وتلك عادة أهل الكفر والتكذيب، أنهم يفرحون بما عندهم من العلم وما عندهم من المتاع الدنيا، وينسون أن الله هو الذي تفضل عليهم، ينسون أن الله هو الذي أعدهم وأمدهم، فيجحدون نعمته عز وجل ويكذبون به. وهذا من استدراج الله لهم، ولذلك يقول عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. هل هناك سؤال؟ نعم. يعني ممكن هذه يكون مرت في دروس سابقة، لكن على كل حال أن تسأل عن العزيز والملك في سورة يوسف، يعني هذا وقع خلاف بين المفسرين في المراد بعزيز مصر والملك الذي رأى الرؤيا. فمن المفسرين من قال إن العزيز هنا هو الملك نفسه واحد لا يختلف، سمي مرة العزيز لأنه هو الملك فيكون عزيزا، ومرة سمي الملك. ومن أهل العلم من المفسرين من قال إن العزيز هنا المقصود به وزير الملك وليس هو الملك، ويقولون محالا أن يكون هو الملك هو العزيز نفسه، لأنه هو الذي أمر بسجن يوسف، أليس كذلك؟ هو الذي أمر بعدما وقع من امرأته أراد أن يعني يداري ويواري فضيحته بسجن يوسف عليه السلام ويجعل كأنه هو المتهم وهو الذي وقع منه ما وقع، مع أن التي راودته امرأته، فأراد أن يطمطم ويدمدم هذه الواقعة بسجن يوسف، مع أنهم قد ظهر لهم، لأنه قال من بعد ما رأوا الآيات، رأوا الآيات بينها ظاهرة، لكن مع ذلك سجنوا. قالوا محالا يكون هو الذي سجنه وهو الذي يقول يرسل، وقال الملك ائتوني به، وقبل ذلك يرسل الملك الرسول يسأله يقول ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. الملك لم يكن يعلم تفاصيل ما حدث، لكن لما جاءته الرؤية بدأ يسأل، جاء التعبير بدأ يسأل عن هذا الرجل الذي في السجن، ما شأنه ولما مسجون، بدأ يتتبع الأمر. ثم عندئذ أرسل إلى 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 يوسف يسأله عن حقيقة ما وقع من النسوة. قالوا هذا يدل على أنه ليس هو العزيز، وهذا هو الذي يعني هو الأقرب لاختلاف اللفظين، لفظ العزيز ولفظ الملك، ثم أيضا لهذا المعنى الذي وقع في سؤاله عن أمر كان يجهله، والله أعلم. نعم. يعني إذا أردت أن تعرف مراحل خلق الإنسان فاجمع هذه الآيات كلها التي وردت في خلق الإنسان، التي وردت في هذه السورة وفي سورة المؤمنون وفي سورة الحج، إذا جمعت هذه المواضع الثلاثة علمت المراحل التي مر بها خلق الإنسان. في كل آية من هذه المواضع الثلاثة يذكر جزء من خلق الإنسان، جزء من مراحله، مرة تكون التفصيل أكثر ومرة يكون البسط أقل. فإذا جمعت هذه المراحل، وهذه طريقة القرآن، يذكر في كل موضع ما يقتضيه المقام ويناسب. وأنت مثلا مثل قصة موسى تجدها في موضع قصيرة، في موضع طويلة، في موضع يذكر فيها تفاصيل لا تذكر في الموضع الآخر. فإذا أردت أن تعرف القصة تجمع كل الآيات، وكذلك ما يتعلق بخلق الإنسان وأطواله. إذا جمعت الآيات في المواضع الثلاثة بان لك الأطوار التي مر بها الإنسان في خلقه، والله أعلم. نعم. يعني الآية مساق ومساق امتنان من الله عز وجل، وكيف يمتن عليهم بأمر لم ينتفعوا به؟ يعني الله عز وجل ساق هذه بعد الآيات بعد أن ذكر إهلاك فرعون وامتن عليه وقال لقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، الكتاب ليس فيه هدى، فهو أورثهم الكتاب وجعلهم وارثين له، فالمساق مساق امتنان عليهم، ولذلك يقال لا يمكن أن يفهم هذا المعنى، بل الآيات فيها امتنانا من الله عز وجل على أهل على اليهود أنهم أورثوا، أن أورثهم الكتاب، فلا يستقيم أن يفهم أن أنهم لم يحفظوا الكتاب أو لم يقوم به، لا تدل عليه الآية، وإن كان صحيحا في ذاته لكن الآية لا تدل عليه. نعم. قضاؤه الذي قضاه، وأعظم قضائه قيام الساعة، أعظم القضاء الذي يظهر فيه كمال الملك ويظهر فيه تمام خسران الكافرين هو قيام الساعة، هذا أعظم القضاء. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد، فلا زال حديثنا في ضمن هذا اللقاء العلمي، وقد كنا بحمد الله أنهينا الكلام عن سورة غافر، ونبتدئ إن شاء الله في هذا اللقاء بالكلام عن سورة فصلت، سائرين الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد. هذه السورة الكريمة سورة فصلت هي سورة مكية بإجماع المفسرين، وهي من ضمن سور الحواميم، السور التي استفتحت بالحروف المقطعة حا حاميم، وهي ثاني سورة من سور الحواميم. وهذه السورة كغالب السور المكية تنحو منح تقرير الألوهية والرد على المشركين في تكذيبهم وشكهم في الله وفي رسله، لكنها تركز في هذا السياق على قضية شكهم في القرآن الكريم وتكذيبهم له وموقفهم منه. وسنرى في أثناء استعراضنا للسورة مظاهر شكهم في القرآن، مظاهر تكذيبهم له، أيضا سنرى موقفهم منه من القرآن وطريقة تعاملهم معه. يمكن يرد لنا وقفات خاصة بهذا الموضوع في ثلاث مواضع أو أربع مواضع من السورة الكريمة. وأول هذه السورة حديث عن القرآن الكريم، حديث عن فضل القرآن الكريم، حديث عن منزلته، حديث عن مكانته وشرفه. ولذلك قال عز وجل استفتح السورة قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن هذا الكتاب هو تنزيل من الرحمن الرحيم. وإذا كان تنزيلا من الرحمن الرحيم فلا شك أن هذا الكتاب سيكون فيه الرحمة وسيشتمل على الرحمة ويدعو إلى الرحمة. ولهذا قال كتاب، يعني هو كتاب، هذا التنزيل كتاب، كتاب فصلت آياته. فانظر ابتدأ أولا بذكر الرحمن الرحيم، ولعله تقدم معكم في أول هذه الدورة العلمية الوقوف عند معنى الرحمن الرحيم، وأنهما اسمان لله عز وجل مشتقان من معنى من الرحمة. وقوله الرحمن هذه يشير إلى الذات، والرحيم يشير إلى آثاره عز وجل في رحمة خلقه جميعا، فهو الرحيم بكل خلقه حتى بالكافر منهم حتى بالفاجر هو الرحيم عز وجل بهم، ولذلك يرزقهم ويمتن عليهم ويعافيهم. ولكن أكمل رحمته وأتمها تكون للمؤمنين، أتم الرحمة وأكملها تكون للمؤمنين. ثم قال عز وجل كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني هذا التنزيل هو كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فصلت آياته التفصيل يعني التوضيح والتبيين، لأن فصل الشيء عن الشيء إبانة له، فإذا فصلت هذا عن هذا ميزته. ومن آثار هذا التمييز أن يكون بينا، وذلك قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فمعنى فصلت يعني بينت آياته، فآيات القرآن غاية في البيان، غاية في الوضوح، في ذاتها هي بينة، وفيما تدل عليه وترشد إليه هي أيضا بينة. ولذلك قال قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الأوصاف الكريمة للقرآن: أولا تنزيل، ثم من الرحمن الرحيم، ثم أنه كتاب، ثم فصلت، وقرآن وعربيا لقوم يعلمون. والصفة الأخرى بشيرا ونذيرا، لأن الآن لما كان الكلام عن ذكر صفة القرآن وما تضمنه استفتح بأول شيء بالبشير، أنه بشير ونذير، وهذا هو الأصل في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب المنزل، أنه يكون أولا بشيرا ويكون نذيرا، بشيرا لمن أطاع ونذيرا لمن كذب. هذا القرآن الذي احتف بكل هذه الصفات الكريمة، بكل هذه الصفات العظيمة، كيف كان موقف كفار مكة ومن تابعهم منه؟ قال عز وجل: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني أكثر الكفار أعرضوا لا يسمعون، أعرضوا عن سماعه، أعرضوا عن قبوله، أعرضوا عن الاهتداء به، فأكثرهم لا يسمعون، نفى السمع عنهم مع أنهم يسمعون لانتفاء فائدة السمع. ولذلك قال عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أثبت لهم الجارحة، جارحة القلب وجارحة العين وجارحة الأذن، لكن نفى الفائدة منها، وإذا انتفت فائدتها فكأنها لم توجد، ولذلك يصح نفيها. ولذلك يصح يقول: لا يبصرون، لا يسمعون، لا يعقلون، لا يفقهون، لأنهم لم ينتفعوا بها. وهكذا كل من ملك نعمة فلم ينتفع بهذه النعمة فكأنه قد فقدها. ولذلك قال في الآية: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وإذا كنا قلنا في بداية الكلام عن هذه السورة إن هذه السورة تركز على موقف المشركين من القرآن، فإن السورة استفتحت بهذا الموقف، ولذلك ذكرت أوصاف القرآن ثم ذكرت موقفهم منه. الأول الإعراض، ماذا قالوا بعد ذلك؟ وقالوا قلوبنا، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انظر كيف يعني هذه الأغشية التي جعلوها على أنفسهم وقلوبهم وعقولهم، قالوا قلوبنا في أكنة، يعني في غطاء ما يستكن به الإنسان ويقيه، إما لفح الشمس أو شدة البرد ما يستكن به الإنسان. قالوا قلوبنا في أكنة، يعني في مثل الغطاء، فلا يخلص لها هذا القرآن الذي تقوله وتقرأ، في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ثقل، ثقيلة آذاننا، وهذا كناية عن عدم السمع، يقولنا نسمع. طيب ينتهي الأمر؟ لا، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. القلوب مغلقة، الآذان لا تسمع، ولا يمكن يكتف بهذا، يقول بيننا وبينك حجاب، يعني لا مجال لأن نقبل منك ولا أن نسمع منك. وهل هذا موقف العاقل؟ العاقل إذا سمع كلاما يزينه، إن رآه حسنا قبله، وإن رآه سيئا رده. أما تقول لا، أنا لن أسمع منك لأني أنا بيني وبينك حجاب، وأنا لا أسمع، وأنا لا أفقه، كل ذلك ترد ما يأتي به، هذا الدلالة على أي شيء؟ على ضعفك وشكك فيما عندك، ولأجل ذلك تضعف عن مواجهة هذا الذي جاءك ويدعوك. ولهذا قالوا له: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني خلك في حالك ونحن في حالنا، لا تدعونا ولا تخاطبنا. وهذا يشير إلى ويمكن إن شاء الله أن يأتي في الآيات ما يؤكد هذا الأمر، يشير إلى يعني شعور الكافرين بالعجز المفضع، بعجزهم المفضع أمام القرآن الكريم، ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الحق، ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الهدى والنور، ولذلك ما وجدوا سبيل إلا أن أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم وغطوا قلوبهم عن قبوله وسماعه. وسيأتي يعني من في الآيات الكريمة ما يشير إلى أمر مضحك يدل على العجز المفضع في مواجهة الحق الذي جاء به القرآن الكريم فيما نستقبل من آيات كريمة. قال تعالى بعد ذلك يرشد نبيه ليجيب عن قولهم هذا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فيرشد الله عز وجل نبيه إلى أن يرد عليهم، يقول ومعنى هذا الرد ومقتضاه أنني لا أملك هدايتكم، لا أملك أن أدخل الإيمان في قلوبكم، فأنا بشر مثلكم. وهذا مع ما فيه من دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخلق الذي يجب أن نتربى عليه، أن نتربى على معنى التواضع مهما بلغنا من العلم والشأو والمكان. فهذا رسول الله أكرم الخلق، يقول له الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ما الذي ميزني؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا ويل المشركين، يعني لا أملك أن أهديكم، ولست أنا مثلا ملكا أو أملك القدرة على تغيير قلوبكم، كلا، فأنا بشر مثلكم، لكن الله أوحى إلي أن أبلغكم. ولذلك فاستقيموا إليه، انظر التعبير بالتعدية الاستقامة بحرف إلى ليبين عن المقصود عن غاية الاستقامة، يعني ليس فقط أن تستقيم، ممكن يستقيم بس في طريق لا يوصل إلى الغاية ولا لا. ولذلك قال فاستقيموا إليه، عداه بإلى، يعني الدالة على أن هذه الاستقامة تنتهي إلى الله عز وجل، فليس كل استقامة تنتهي إليه. ولذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فأمرهم بالاستقامة إلى الله عز وجل، والاستقامة دوام اللزوم، لزوم الطريق الحق الموصل إلى الله، هذا معنى الاستقامة، وأن لا يحيد عن هذه الاستقامة. وسيأتي ما يدل على معنى الاستقامة أيضا في السورة الكريمة. فقال واستغفروه، يعني مما من تقصيركم وذنوبكم. ثم قال وويل للمشركين، الويل هو النار، وقيل أنه الثبور، وهو معناها واحد. وويل للمشركين، من هم هؤلاء المشركون؟ صفاتهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهم لا يؤتون الزكاة، والزكاة الأصل في اللغة معنى التطهير والنماء، زكى الشيء يعني طهر، وزكى بمعنى نماء، والمقصود به هنا مطلق الزكاة، المقصود بالآية هنا مطلق تزكية النفس وتزكية المال، ولا يقصد بها الزكاة المعروفة، لأن الزكاة المعروفة نزلت بعد ذلك، وهذه كما قلنا سورة مكية، فيتشير إلى مطلق التزكية، أن يبذل الإنسان من ماله وما أعطاه الله عز وجل دون تقييد بصفة وقدر معين. وهم بالآخرة هم كافرون، المجيء بضمير الفصل هم بالآخرة هم كافرون للتأكيد ومزيد التشنيع عليهم بسبب كفرهم. وفي مقابلهم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، لهم أجر غير مقطوع ولا ممنوعين منه. جاء في خبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة، وكان من يعني وجهاء قريش ومن عظمائهم، يعني لما وهي تحكي صورة من اضطراب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدعو إليه. فقالوا لو ذهبنا إلى رجل عالم بالكهانة عرف كلام الكهان وعرف كلام السحرة فكلمه فلعله يعني يرجعه عما هو فيه. فقال عتبة قد والله خبرت السحرة وخبرت الكهانة وعرفتهم وتعلمون أني ذكر من فضله ومكانه فذروني فلآته. قالوا اذهب إليه. فذهب إليه وقال يا محمد أنت خير أم قصي بن كلاب جدهم، أنت خير أم هاشم الجد أيضا، وأنت خير أم عبد المطلب، أنت خير أم عبد الله. ثم بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن كان بك رئي يعني جن أو مس طلبنا لك طبيبا، وإن كنت تريد النساء زوجناك 10 من كرام نسائنا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا، وإن كنت تريد الرياسة. يعني ما لم يتكلموا معه فيما يدعو إليه، لأنهم أصيبوا يعني بالعجز عن مواجهة ما يدعو له، فانتقلوا إلى محاولة إغرائه وإطماعه في الدنيا. ما الذي تريده نفعله؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليه ولم يجيب. فلما فرغ قال أفرغته يا أبا الوليد؟ قال نعم. فاستفتح النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. ثم بدأ يقرأ الآيات الكريمة، وهم أهل اللسان يعرفون ما تدل عليه هذه الآيات من المعاني العظيمة، حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. فقام عتبة ابن أبي ربيعة فأمسك بفم النبي قال نشدتك الرحم ألا تكمل. وقد نستغرب لماذا قال هذا الكلام. يقول في الرواية وهو خبر طويل إنه رجع إلى أهل مكة إلى قومه وكانوا ينتظرون. في بعض الروايات أنه ما كلم أحدا، ذهب إلى بيته لأنه قد صدمته هذه الآيات بمعانيها ودلالاتها، حتى ذهبوا إليه. وفي بعض الروايات أن أبا جهل دخل عليه فرأى وجهه وقد تغير، قال أصبأت؟ أغرك محمد بطعامه؟ فأغضبه حتى أخذته الحمية، فخرج وقال في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه رجع إلى ناديهم فقال والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب إليه، ذهب به تغير. حتى جاء في بعض الروايات قال فوالله، وهو يحكي ما وقع منه، قال فوالله إنه استفتح فقرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، ثم فأمسكت بفمه وناشدته الرحم خوفا عليكم. قال والله ما تكلم بشيء إلا وفى به، فخفت أن تنزل بكم الصاعقة. فهم يعلمون صدقه وأنه جاء بالحق وأنه لا يكذب، لكن قلوبهم مغلقة لا يقبلونه ولا ينقادون إليه. بعد أن ذكرت الآيات واستفتحت بذكر القرآن الكريم ومكانته وشرفه ومنزلته وذكر تكذيبهم، انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر بعض مظاهر قدرة الله في الكون الدالة على استحقاقه للعبودية وحده دون سواه. فقال عز وجل مرشد النبي أن يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا قد طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يقول الله عز وجل لرسوله قل لهم يا كفار مكة إنكم لتكفرون بالله عز وجل بالخالق، تكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض هذه التي أنتم عليها في يومين وتجعلون له أندادا. أصل الند في اللغة المماثل، فلان الند فلان يعني مقارنه ومماثله، وتجعلون له أندادا يعني شركاء وأمثال ذلك رب العالمين. عوده عود الإشارة في ذلك إلى الذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. المقصود بالرواسي هنا المثبتات التي ترسيها فلا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك، وهي الجبال، رواسي من فوقها. وبارك فيها، وانظر هذا المعنى، أولا جعل الأرض ثابت، أولا خلقها وثبتها فمستقرة، وبارك فيها فملأها بالخيرات وأنواع الرزق من مطعوم ومشروب ومأكول وغير ذلك مما ينتفع به. فهذه الأرض كلها خيرات. وانظر الآن الناس، يعني أنواع الانتفاع بما في باطن الأرض، دعك من الزروع، من الطعام، من الشراب، من المأكول، بل باطن الأرض من أنواع المعادن ومما ينتفع به الناس نفعا عظيما. وهذا كله من البركة التي بثها الله عز وجل في هذه الأرض، وبارك فيها. ثم قال وقدر فيها أقواتها. التقدير أصله القضاء المستقيم، وقدر فيها أقواتها يعني قضى الأقوات والأرزاق في 4 أيام سواء للسائرين. فقدر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم وغذاءهم وما يصلح أحوالهم في تمام أربعة أيام. قوله سواء للسائلين يعني ليستوي فيها كل من يعلم، كل من يسأل، ليستوي في العلم بهذا الخلق وهذا التقدير على هذه المدة كل من يسأل، يعني هذا جواب لكل من يسأل، وهو جواب يستوي فيه كل من يسأل لأنه حقيقة. فكل من سأل تجيب بهذا الجواب، لأن هذا هو الحق، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء غيره. سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء، معنى استوى هنا بمعنى قصد. الاستواء يأتي في اللغة بمعنى القصد، ويأتي بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. فاستوى هنا بمعنى قصد، ثم قصد إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهي دخان، يعني مع أننا لا نريد في التفسير أن ندخل في التفاصيل، يعني النظريات الحديثة المعاصرة في نشأة الكون وسبب وجوده، لكن يقولون مما يقولونه ولا ندري عن صحة هذا، الله أعلم به، لكن ظاهر القرآن يشهد له أن الكون كان قبل ذلك سديم، دخان أسود قبل أن تتشكل الكواكب والأفلاك، وظاهر الآية الكريمة يشير إلى هذا المعنى. قال وهي دخان، الدخان فيه معنى الظلمة وفيه معنى الأبخرة، وهي دخان. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ائتيا مستجيبين لأمري لكما، إن شئتما طوعا وإن شئتما كرها. فعلى الحالين لا بد أن تأتيا، ولا يسعهما إلا الاستجابة لخالقهما عز وجل. فانقادتا مذعنتين لله عز وجل، قالتا أتينا طائعين، يعني ذالين منقادين لأمره عز وجل. قول فقضاهن 7 سماوات، يعني قضى بمعنى قدر وحكم. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، يعني ما أمر به وما قضاه وما قدره عز وجل. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فبعد أن قدرهن 7 سماوات وقضى في كل سماء أمرها، يعني قضى فيها ما قدره مما فيها من الأفلاك وما فيها من الأمر وما فيها مما لا نعلمه، مما لا يعلمه الخلق. ثم قال عز وجل فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني قضى الله عز وجل السماوات 7 سماوات، يعني بمعنى قضى وحكم أن تكون سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء من هذه السماوات السبع أمرها، ما قضى فيها وما قدره فيها من الخلائق والأكوان ومما لا نعلمه مما يوجد في هذه الأفلاك والأكوان مما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال عز وجل: وزينا السماء الدنيا، يعني السماء القريبة القريبة من الأرض، سماء الدنيا بمصابيح وحفظة. المصابيح زيناها بهذه النجوم التي من وصفها أنها مصابيح تضيء وأنها أيضا تحفظها، بمصابيح وحفظة، فهي نجوم مضيئة وهي حافظة أيضا من الشياطين، وذلك قال في الآية الأخرى: رجوما للشياطين. فبهذه النجوم يتحقق زينة للسماء، تكون بالمصابيح المضيئة، ثم هي أيضا تحفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع. ثم قال: ذلك تقدير العزيز العليم، يعني ذلك الخلق البديع المتقن المحكم هو تقدير، يعني هو تقدير وقضاء العزيز في ملكه الذي لا يعجزه شيء، العليم الذي أحاط بكل شيء علما. وتأملوا هنا هذين الوصفين اللذين ختمت بهما الآية: العزيز والعليم. فإن الخلق المتقن يحتاج إلى هذين الوصفين، إلى وصف العزة ووصف العلم. فأما العزة فهو دال على كمال القدرة الذي يحتاجه معه من يخلق، والعلم دال على كمال الخبرة بما يخلق حتى يتقن خلقه، لأن الإنسان قد يكون عالما غير قادر أو يكون قادرا غير عالم فينقص. ولكن القرن بين هذين الوصفين إشارة إلى كمال القدرة مع كمال العلم، وبهما يكون الخلق متقنا محكما. ولهذا قال: تقدير العزيز العليم. بعد ذكر هذه الآيات وذكر صفة القرآن وموقفهم منه والاستدلال ببعض مظاهر الكون، يقول عز وجل: فإن أعرضوا، يعني بعد هذا كله إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني إن أعرض هؤلاء المكذبون من كفار مكة ومن كان على شاكلتهم فقل إنني جئتكم منذرا لكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني جئتكم منذرا لكم بصاعقة تستأصلكم كما وقع لعاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. النص على عاد وثمود لأن ديارهم كانت على ممر قوافلهم فيرونها ويعرفون أخبارهم، هذه واحدة. والثاني أن عاد وثمود من أقوى الأمم، من أقوى الأمم، قوم عاد وثمود من أقوى الأمم، ولذلك فإهلاك هذه الأمة على ما فيها من القوة يورث في النفس المهابة، إذا كانت هذه الأمة بهذه القوة وأهلكها فلن يعجزه إهلاك كفار مكة. ولهذا قال عز وجل: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني جاءتهم الرسل متوالين، رسول إثر رسول، متتابعين، ما بين اليد أمامك، جاءت الرسل بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم، وهذا إشارة إلى التتابع. وقد يكون إشارة أيضا ليس إلى التتابع وإنما إلى أن الرسل جاءتهم من كل جانب ومن كل طريق، يعني احتالت عليهم وحاولت هدايتهم بكل طريق، مرة من أمامهم ومرة من ورائهم. والقصد به أنهم لم يدعوا، أن رسل الله لم يدعوا طريقة ولا طريقا يؤثر فيهم في أممهم إلا سلكوا مع ذلك ما نفع. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا، على تقدير محذوف، قائلين لا تعبدون إلا الله. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. يعني اعترضوا على أن يكون الرسول من جنسه، يقول لماذا يرسل الله واحدا منا، مقام الرسالة مقام عظيم، فكيف يأتي بواحد من البشر؟ وهم بهذا فقط يذكرون ذرائع تذرعون بها على تكذيب رسول الله. والسؤال، هل أنتم أيها الكفار أنتم الذين تختارون الرسول أم الله عز وجل؟ يعني الأصل أن الله هو الذي يختار الرسول، فكان الواجب أن تسلموا لأمر الله وتنظروا هل هذا الرسول صادق فيما جاء به أم لا، لا أن تعترضوا على مبدأ إرساله، على مبدأ أن يكون الرسول بشرا. وهب أن الرسول جاء على ما يريدون ملك، لا، قالوا كيف يكون رسول ملك، لا نستطيع السماع عنه ولا الأخذ منه، هذا ما نستطيع أن نفعل مثل فعله ولا أن نمتثل ما يدعونا إليه. وذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني أصلا صورة الملك ما يستطيع البشر يتلقى عنه، ملك في صورة ما تستطيع، يعني طاقة الإنسان لا تستطيع أن تقارن طاقة الملك ولا روحه تماثل روحه، فما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل، ما استطاع أن يرى جبريل عليه السلام، مجرد الرؤية، ولذلك قال دثروني وقال زملوني، بل كان إذا نزل عليه الوحي يعني يفصم عنه، وقد اشتد به الأمر شدة عظيمة، لذلك لا يستطيعون التلقي عنه، ولهذا لا بد أن يأتيهم في صورة بشر، فكيف إذا كان ملك جاء في صورة بشر وقعوا في الإشكال نفسه. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، إنه لن يستطيعوا تلقوا، هم لم يريدوا بشرا، فإذا أرسل لهم ملك لابد لن يستطيعوا التلقي عنه، فلابد أن يأتي في صورة بشر، وإذا كان في صورة بشر رجعنا إلى ما كان في الأول، وهذا معنى قوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. بعد أن ذكر هذا التكذيب المجمل بدأ في تفصيل أحواله، فقال عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. بدأ بعاد، قال أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، يعني استكبارا متلبسا بغير الحق، والأصل أن الاستكبار يكون بالحق، لأن ما يوجد استكبار بالحق أبدا، يعني ما يكون استكبار والمستكبر محق، لأن الاستكبار مذموم، لكن هذه من الأوصاف الكاشفة، يعني أن هذا الاستكبار أيضا هو بغير الحق، فهو وصف يكشف صفة الاستكبار وليس تقييدا له، لأن الاستكبار في أصله لا يكون بحق، واضح؟ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، هذا هو السبب استكبارهم قوتهم، وقد جاء في وصف خلقهم وقوتهم يعني ما يدل على شيء من هذا، أنهم كانوا غاية في القوة، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، لا يرون أن أحد من البشر أقوى منهم ولا أشد منهم، حيث قالوا من أشد منا قوة، يعني لا يوجد أحد أشد منا قوة. وانظروا سبحان الله هذا الرد المختصر الموجز لكن الغاية في الإفحام، قال أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم، هب أن الخلق كلهم أضعف منكم، لكن من الذي خلقكم؟ لا شك أن الذي خلقكم هو أشد منكم قوة، ومحال أن يكون المصنوع أقوى من الصانع، وهذا من جهل الإنسان وغرور القوة والقدرة، تعمى الإنسان عن أن ينظر في مصير في أصله. ثم قال وكانوا بآياتنا يجحدون، قال عز وجل وكانوا بآياتنا يجحدون، يعني يكذبون بها ويعرضون عنها. ثم قال عز وجل بعد ذلك فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، جزاء تكذيبهم وجحودهم أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة عالية الصوت، حيث قال ريحا صرصرا لها صوت شديد، جمعت بين قوة الهواء وشدة البرودة وشدة وكون الصوت عاليا، فهي يعني تأتي بهذه الصورة على أشد أحوالها. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أيام شديدة النحس، شديدة النحس عليهم ومشؤومات عليهم، أيام نحسات عليهم، في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عذاب الخزي يعني العذاب المخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزيا لهم وإذلالا وإذلالا لهم، وهم لا ينصرون. ثم قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، يعني الهداية هنا مقصود بها كما قدمنا في أول لقائنا المقصود بها الدلالة، بينا لهم الحق فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم الطريق. فاستحبوا العمى على الهدى، يعني استحبوا اختاروه عن رضا وقبول وانشراح، ما كان الأمر ملتبس عندهم لا، بل انقادوا إليه عن رضا وقبول، فاستحبوا العمى على الهدى. فكان جزاؤهم ماذا؟ فأخذتهم صاعقة العذاب، العذاب الهون يعني العذاب المهين، الصاعقة اللي الصاعقة الشديدة التي أهلكتهم مرة واحدة، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كسبوه، والذي كسبوه هو التكذيب والإعراض عن أمر الله وأمر رسوله. وفي مقابل إهلاك هؤلاء المكذبين قال الله عز وجل: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر عز وجل في مقابل إهلاك أولئك المكذبين ذكر نجاة المؤمنين. وانظروا الوصف الذي اقترن بالنجاة، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهما وصف النجاة في الدنيا والآخرة، الإيمان وتقوى الله عز وجل. قال عز وجل: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكانت تقواهم سبب نجاته. هذه الآيات التي استعرضناها تأملوها من بدايتها، فيها ذكر الكتاب، ذكر القرآن الكريم ومصدره وصفاته وما تضمنه من البشارة والنذارة، ثم تنتقل الآيات لتذكر موقف المشركين منه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وقلة حيلتهم في مواجهته وعجزهم المفضل، ثم بعد ذلك تنتقل الآيات لذكر مظاهر قدرة الله وقوته في الكون وبديع صنعه، ثم مظاهر قدرة الله وقوته في إهلاك المكذبين لرسله حيث أهلك عاد وثمود. وذكرنا أن النص عليهما على هاتين الأمتين لأنهما من أشد الأمم وأقوى الأمم، ولذلك جاء النص عليهما. وهذا الترتيب غاية في الانسجام مع مقصود السورة وغايتها، حيث الحديث عن موقف المشركين من القرآن وتكذيبهم وشكهم فيه وفي من نزل عليه. وبعد أن ذكر هذا الحال انتقل إلى 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 موضوع آخر وإلى إلى مجال آخر، وهو ما يكون في يوم القيامة، حيث قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بعد أن ذكر مصيرهم في الدنيا والعقوبة التي حلت بهم انتقل الحديث عن الآخرة، ما الذي ينتظرهم. فقال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله، الحشر الضم والجمع، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قوله أعداء الله مقصود به الكفار، فهم يوزعون. معنى قوله فهم يوزعون يعني يرد آخرهم على أولهم ويرد أولهم على آخرهم، بمعنى أنهم يحشرون جميعا بحيث لا ينفلت منهم أحد ولا يغيب منهم أحد، بل كلهم محشورون موزوع بعضهم إثر بعض، يعني قد رد أولهم على آخرهم ورد آخرهم على أولهم، فلا يفوتون ولا يخرجون عن هذا الحشر. ثم قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يساقون إليها والعياذ بالله سوقا. قال عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذا جاءوا إلى النار تشهد عليهم جوارحهم، فيشهد سمع، تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهذا من كمال عدل الله عز وجل أنه مع تسجيل الكرام الكتب على الإنسان ما عمله وحفظهم له وشهودهم عليه أيضا، هم يكتبون ويشهدون، وقبل ذلك علم الله عز وجل بحال العبد. ومع ذلك فإن الله عز وجل من كمال عدله أن يقيم الشاهد على المرء من نفسه، فيخرس اللسان ثم يأمر الله جوارحه فتنطق، فتنطق جوارح العبد بما كسب، العينان تنطق، الأذنان تنطق، اليدان، الرجال، حتى الجلد ينطق. فإذا شهدت بما عمل أطلق الله لسانه، فيقول عند ذلك بعدا لكما وسحقا، فعن كن كنت أناضي، يعني عن كن كنت أدافع، فبعدا لكما، فبعدا لكنا وسحقا. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله يقيم الحجة على الإنسان من ذات نفسه. ثم قال عز وجل بعد ذلك حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمع وأبصار وجلودهم بما كانوا يعملون. وعندئذ يقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. سبحان الله، يعني لنتأمل هذا الحوار الذي يجري بين الإنسان وبين نفسه، بين جوارحه، بين جلده، يحاور جلده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني أن الذي أنطقنا هو الذي خلقنا وهو الذي أمرنا بأن ننطق، ونحن إليه راجعون، وأنتم أيها الكفار لن تستتروا عن الله حتى لو لم نشهد عليكم، حتى لو لم تشهد أسماعكم وأبصاركم وجلودكم، فإنكم لا تستترون عن الله، لأنه عز وجل المطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.